أو خرازا أو خياطا أو نحو ذلك، فإذا كان كذلك وقدر فإن عليه أن يعمل، ولا يحل له أن يتكفف الناس ولا أن يأخذ من الزكاة التي هي حق العاجزين وحق الفقراء والغارمين. فلذلك يقال لمن رآه: إذا رأيت إنسانا يسأل سواء من الزكوات أو غيرها، ورأيته جلدا ورأيته نشيطا قويا، فإنك تنصحه وتقول له: اعمل، احترف لنفسك، اشتغل حتى تحصل على ما تقتات به وعلى ما تطعمه لأهلك، خير لك من أن تكفف الناس. جاء في الحديث وربما يأتينا قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيجلب حطبا عن الناس خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأنه إذا سأل الناس كان في سؤاله ذل وإسقاط لهيبته. فجاء في هذا الحديث أنهما يسألانه يسألانه من الزكاة، فلما قلب فيهما النظر يعني بصره رآهما جلدين يعني قويين قادرين على الاحتراف، والاحتراف في كل بلد بحسبه. ذكر أن عمر رضي الله عنه دخل مرة المسجد في الضحى ورأى فيه أناسا كثيرا جلوسا، سألهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، يعني الذين نترك الأسباب ونتوكل على الله. فقال: بل أنتم المتأكلون، اذهبوا. فأخرجهم وأمرهم أن يحترفوا في أي حرفة.
وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة تنصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام القوم: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة تصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود. وقال: حتى يقول باللام.
يتعلق هذا الحديث بالغارمين. ذكر العلماء أن الغارمين قسمان: الغارم لإصلاح ذات البين، والغارم لنفسه. فالغارم لنفسه هو الذي عليه ديون ولو كان له دخل، قد يكون دخله من حرفة أو من صناعة أو من أجرة عمل، قد يكون بقدر كفايته لأهله ونفقته على عياله، ولكن لا يقدر على وفاء ذلك المغرم الذي هو الدين الذي تحمله. ففي هذه الحال يعطى من الزكاة ما يوفي دينه، لأنه يعجز ربما يبقى 10 أو 20 سنة لم يوفي ذلك الدين وأهل الديون يطالبون بحقوقهم، فلذلك تحل له الزكاة ولو كان له مرتب أو نحو ذلك. هكذا تحل الزكاة يعني لمن كان غارما. أما الغارم الثاني فهو الذي يصلح بين الناس، على ما في حديث قبيصة، قبيصة بن مخالط الهلالي تحمل حمالة وقع بين بعض القبائل قتال أو مناوشة قتال عند أمور يسيرة، عند كلمات أو عند اعتداءات أو نحو ذلك، فلما خاف أنهم يقتتلون جاء إلى بعضهم فقال أنا أتحمل لكم كذا من الإبل أو من الغنم واتركوا القتال، وجاء إلى القبيلة الثانية يقال أنا أتحمل لكم كذا واتركوا القتال، فتحمل حمالة كبيرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعطيه من الزكاة ما يدفعه لأولئك الذين تحمله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأن هذا إصلاح، والإصلاح بين الناس مأمور به، كما في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وفي قول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإصلاح ذات البين فيه فائدة، وهو حقن الدماء وحقن الأموال وعدم إتلافها وعدم التعدي، وذلك لأن كلنا قد يقول إنني مظلوم، فإذا أعطي هذه الحمالة فإن ذلك يكون مقام ظلامته التي يدعيها. فقبيصة رضي الله عنه تحمل هذه الحمالة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيها، فقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة ونأمر لك بها. وكان قد أرسل من يجمع الصدقة يعني زكاة المواشي ونحوها، وكأنها بقدر ما تحمله، يدل على أنه تحمل أموالا كثيرة، قد يكون تحمل لهؤلاء 10 أو 20 من الإبل أو نحو ذلك والآخرين مثلهم. بعد ذلك قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، المسألة يعني تكفف الناس وسؤالهم أموالهم لا تحل إلا لهؤلاء الثلاثة: رجل تحمل حمالة يعني كما فعل قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني ولو أن يسأل الناس، يأتي إلى الأثرياء إذا لم يكن هناك زكوات فيقول إنني متحمل وأنا من الغارمين، فإن كان عندكم زكاة فأعطوني حتى أدفعها لمن تحملته، وإن لم يكن عندكم زكاة فساعدوني من أموالكم لتكونوا بذلك قد أصلحتم بين الناس بينما أنا الذي تحملت وأنا الذي قمت بهذا الصلح بينهم. فله أن يسأل من الناس حتى يصيب تلك الحمالة، وله أن يطلب من الزكاة. الثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. الجائحة هي المصيبة. إذا إنسانا أصيب في ماله إصابة ظاهرة كأن غرقت أمواله التي كان يتجر بها أو حملها سيل أو سلط الموت على مواشيه سلط عليها مرض فماتت أو غرقت حمل الغنم مثلا سيل فغرقت أو كان صاحب حرث فاحترق شجره احترق نخله أو احترقت أمواله ومخازنه ومستودعاته. هذه جوائح وأمثلتها كثيرة. ففي هذه الحال تحل له المسألة حتى يصيب سدادا أو قواما، وذلك لأنه ذهب ما يملكه. من أين يأكل؟ ومن أين يطعم أهله؟ ومن أين ينفق على من تلزمه نفقته؟ أمواله التي كان يتجر بها أو التي كان يأكل منها قد تلفت بهذه الجائحة. السداد يعني ما يقوم بقدر الحاجة، فيسمى إذا قواما، قواما يعني كفاية، لقوله تعالى وكان بين ذلك قواما. فإذا أصاب قدر حاجته فإنه يتوقف، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. الثالث رجل أصابته فاقة، ويراد بفاقة الفقر، كان معروفا بأنه غني أو من أهل التسدد ولكن افتقر، إن ذهب ماله الذي كان ينفق منه أنفقه ولم يستخلف، فأصابته فاقة وفقر شديد. فعند ذلك تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، يعني ما يكفيه. فما سواهن يعني من يسأل وله ما يكفيه من المسألة هي قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، يعني الذي يتكفف الناس وهو غني يكون الذي يأكله سحت، والسحت هو الحرام الذي آب الله تعالى به اليهود في قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، وفي قوله تعالى وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فهذا دليل على أنها تحل الزكاة لأهل الحمالات. ولعلنا نقف عند هذا الحديث الطويل إلى الغد إن شاء الله، نقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
النجاسات هنا هي الأعيان الكثيرة التي تلوث وتحتاج إلى إزالة كالبول والعذرة، متفق على نجاستها من الآدمي، وكذلك بول ما لا يؤكل كبول الحمر الحمير ونحوها، وبول الكلاب ورجيعها يعتبر هذا أيضا من النجاسات، وكالقيء إذا كان متغيرا فإنه أيضا من النجاسات، وكالدم لأنه نجس على المعروف، وكالخمر فإنها نجسة، وذلك لأن الله تعالى سماها رجسا رجسا من عمل الشيطان، وهي سائلة ويلزم تطهير ما أصابته، وكالميتة نجسة فمن لمسها أو مسها بثوبه أو نحو ذلك وفيها رطوبة فإنها تعتبر نجسة، وأما إذا كانت يابسة فإنه لا يلزم من لمسها أو وطأ عليها أن يغسل يده، لأنه لا يعلق بيده ولا برجله شيء من الميتة اليابسة، وكذلك كل شيء يابس من النجاسات، فلو وطئ العذرة اليابسة لا نقول له اغسل يدك اغسل رجلك، لأنه لا يعلق به شيء عادة من اليابس، وكذلك عظام الميتة إذا يبست لا نقول لمن مسها بيد يابسة أنه يلزمه أن يطهر يده، لأنه لا يعلق بيده شيء منها، وأشباه ذلك من الأعيان النجسة. جاء في الحديث حديث عن أنس وعن أبي هريرة، فقصة ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، ذكر أنه ذو الخويصرة وكان رجلا جافيا، يقولون لما بال زجره الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه، أي لا تعجلوه ويشتد عليه الأمر، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني بدلو من ماء، فأهريك عليه، أي صب على بوله حتى غمره. فإذا كانت النجاسة على الأرض اكتفي بأن تكاثر بالماء، ولا يلزم إخراج ترابها، ولا يلزم أن تغسل مرتين أو ثلاثة، بل مرة واحدة يصب عليها الماء إلى أن يغمرها. الدلو معروف الذي ينتزع به من الآبار، يعني يخرج به الماء من البئر، يكون جلد شاة أو نحوها، عندما كانت الجلود هي التي يتخذونها دلاء أو قربا. ثم جاء أيضا هذا الربل فجعلوا الدلاء من الربل، ثم بعد ذلك جاءت المضخات فاستغنوا بها في إخراج المياه عن الدلاء. ثم يلحق بالأرض كل ما كان متصلا بها، فإذا كانت النجاسة على بلاط فإنه تكاثر، أي يصب عليها ماء أكثر منها، وإذا كانت على مثل هذه الفرش الفرس التي هي ملتصقة بالبلاط ملصقة به، فكذلك أيضا تكاثر يصب عليها الماء الذي هو أكثر منها إلى أن يذهب أثرها تذهب بعين النجاسة. وكذلك إذا كانت على الحائط، لو وقعت نجاسة على أحد الحيطان فصب الماء عليها كافي، يعني يصب عليها الماء إلى أن يزول أثرها.
وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير.
يقول نجاسة الكلب لا خلاف أنها تغسل سبعا إحداها بالتراب، ولكن الصحيح أن الذي يغسل هو أثر الوعابة إذا شرب في إناء. شرب الكلب بلسانه يغترف بلسانه ويبتلع الماء، وليس يمتصه كسائر أو كأكثر البهائم. ذكروا أنه يتحلل من لعابه ومن لسانه جراثيم صغيرة تعلق بذلك البدن، يحتاج إلى تطهيرها وغسل البدن غسل الإناء ونحوه مرارا حتى يزول أثر ذلك الغسل ذلك الولوغ. ويجعل بعد بعض الغسلات تراب، إحداها تراب، والتراب التراب الذي فيه شيء من الخشونة ونحوها، هكذا قالوا. ثم ألحقوا بالولوغ بوله ودمه، فقالوا إذا بال في إناء فإنه يغسل سبعا إحداها بتراب. وكذلك أيضا رجيعه إذا كان في إناء يغسل سبعا إحداها بتراب، وكذلك دمه يغسل بهذا العدد قياسا على ولوغه. ورجح بعض المحققين أن الحكم خاص بالولوغ، لأنه الذي ورد فيه الحديث إذا ولغ أو إذا شرب أحدكم، إذا شرب في إناء أحدكم يغسله سبعا إحداهن بالتراب. وسبب تخصيص الولوغ وترجيح عدم إلحاق بقية الفضلات به ما ذكروا، سمعت من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ذكر أن بعض المفكرين من الأطباء ونحوهم اكتشف أن في الإناء الذي يلغ فيه الكلب جراثيم صغيرة، فغسلها بصابون فلم تزل، وغسلها بمزيل فلم تزل، وألقاها في النار لتحترق فلم تحترق وبقيت في الإناء. فذكر له بعض المسلمين أن الشرع جاء بغسلها بالتراب، فلما غسلها بالتراب ودركها التراب فقس تلك التي الصغيرة، ولما فقسها زالت بالتراب لما حكها بالتراب، مما حمله على أن يعترف بالإسلام وأن يعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره في زمانه، فهذا دليل على أنها لحكمة، أن تكرار الغسل لحكمة، وهي إزالة هذه الآثار الخفية. وإذا كان كذلك فلا يلحق به بوله ولا رجيعه ولا دمه، ولا يلحق به أيضا الخنزير. الفقهاء ألحقوا الخنزير بالكلب وقالوا إنه أشد نجاسة، لأن الله تعالى نص على تحريمه ولم ينص على تحريم الكلاب، لأن الكلاب كانت مستقررة وما كانت تؤكل، بخلاف الخنازير فإنه هناك من يأكلها، فلا يزال كثير من النصارى يغالون فيها ويأكلونها، ومع ذلك فإن نجاستها أخف من نجاسة الكلب، أي سواء كان لعابها أو بولها أو نحو ذلك.
ويجزئ عن التراب أسنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
إذا لم يجد، إذا غسله بالأسنان بدل التراب هل يكفي؟ الأسنان معروف وهو أوراق شجر يشبه الرمس أو يشبه الأرطى، تؤخذ أوراقه الدقيقة وتيبس وتسحق وتغسل به الثياب والأواني قبل توفر الصابون، فيقولون إنه يكفي عن التراب هذا الأسنان. ولكن القول الثاني أنه لا بد من التراب، إذا عرفنا الحكمة لما في التراب من الخشونة التي تأتي على ما في الإناء من الأشياء الخفية التي لا يدركها البصر، فيكون ذلك خاصا بالتراب. وأما الأسنان والصابون ونحوها فعلى الصحيح أنها لا تكفي. ذكر بعد ذلك أن بقية النجاسات تغسل سبعا بلا تراب، يعني نجاسة البول إذا كانت في إناء أو لا ثوب، نجاسة الرجيع الغائط، نجاسة بول الحمار أو نحو، نجاسة القيء إذا كان نجسا، نجاسة الدم، نجاسة الخمر وغيرها من النجاسات. هذه يكفي فيها تسبيع أن تغسل سبعا بدون تراب، لكن تفرك إلى أن يزول أثرها. استدلوا بحديث يذكرونه عن ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، ولكن الحديث ما عثر عليه مرفوعا، فيدل على أنهم أخذوه بالمعنى، أنهم أخذوه من حديث غسل الإناء بعد الكلب سبعا، فجاء بهذا اللفظ. ولما كان كذلك صحح المحققون أنه لا يحتاج إزالة النجاسة إلى عدد، بل تغسل إلى أن يزال أثرها، سواء زال سريعا أو غير سريع. متى زال أثر النجاسة يعني عينها فإنها تطهر. فإذا كان في الإناء دم وغسلته ومع ذلك لم يطهر، بقي فيه أثر الدم، تغسله مرة أخرى وهكذا أخرى، ولو زاد على السبع إلى أن يزول أثر النجاسة الذي هو أثر ذلك الدم، وكذلك إذا كان فيه أثر غائط أو نحو ذلك على ثوب أو قداح فلا يطهر إلا بزوال أثره، سواء سبعا أو أقل أو أكثر، فما زالت عين النجاسة موجودة فلا يطهر حتى تزول بالكلية.
أحسن الله. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا 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 دلك ولا استحالة غير الخمرة.
يقول أن المتنجس لا يطهر بهذه الأشياء، فإذا كان بول على الأرض ويبس أصابته الشمس وإنها أثره، نعلم أن هذه البقعة فيها بول آدمي أو بول حمار أو بول كلب، ونعلم أنها ما غسلت، ولكن أصابتها الشمس وبقيت شهرين أو ثلاثة أشهر تطلع عليها الشمس الحارة وتصيبها، ولكن ما ندري أين بقعتها، فلا نصلي عليها حتى نغسلها ونتحقق أنها قد غسلت ولا تطهر بالشمس. ويرى الشيخ الإسلامي رحمه الله أنها إذا طلعت عليها الشمس أشهرا زال أثر النجاسة، بحيث أنه لا يبقى لها ريح ولا يبقى لها لون ولا يبقى لها تأثير، فتكون الأرض هذه البقعة مثل هذه البقعة لا فرق بينهما، فتجوز الصلاة عليها والحال هذا. هذا اختيار شيخ الإسلام، وأما الفقهاء فإنهم يقولون هذا التراب تشرب بالنجاسة ولا تطهر إلا إذا غسل، ونحن نتحقق أنه ما غسل، ما صب عليه شيء من الماء ولا نزل عليه مطر نحو ذلك. كذلك أيضا الريح، لو كان في مكان ظل، ظل شجرة ونحوها، لا تأتي عليه الشمس ولكن تأتي عليه الريح، كل يوم تأتي الريح وتجففه وتيبسه، فهل تطهره الريح أو لا تطهره؟ ذلك لأن أثر النجاسة زال مع كثرة مرور النياح به. يقولون أيضا لا يطهر ذلك المتنجس بهذه الريح، وكذلك أيضا لو أصابت النجاسة ثوبا ثم يبس أصابته الريح ويبس بسرعة، فهل هذه الريح تطهره؟ إذا تحققنا أن هذه التربة تلوثت بهذه النجاسة كالبول ونحوه، فإننا لا نطهره إلا بالماء الذي يكاثر به حتى يطهر ذلك المكان. هكذا ذكروا. ذهب أيضا شيخ الإسلام إلى أنه إذا زال أثر النجاسة ولم يبق لها علامة بالريح ونحوها فإنه يطهر. كذلك الدلك، إذا كان الأشياء التي أصابتها النجاسة إذا كانت يعني صافية ليس فيها شيء من التعاريج ونحوها، اكتفي بالدلك اكتفي بالمسح بأن تمسح بمنديل أو نحوه أو تمسح باليد إذا ترطبت السكين الملسى إذا ذبح بها شاة أو نحوه أليست تتلوث بالدم؟ فهل يكفي أن يمسحها بمنديل بعدما يغسل بعدما ينتهي من الذبح ويقول زال أثر الدم أصبحت صافية مسحتها؟ يقولون لا يكفي، لا بد أن تغسل لأنها تشربت بالدم النجس أو نحوه، ولا يكفي مسحها بيد أو بإصبع أو بمنديل أو نحو ذلك. هكذا ذكروا، معنى أنه لو ذبح بهذه السكين ومسحها ثم بعد ذلك أعادها في قرابها وصلى بها فصلاته باطلة لأنه صلى حاملا النجس. ولعل الأقرب أيضا أنه إذا كان الدلك يصفيها فإنها تطهر، والعادة أيضا أنهم يبلون المنديل بماء أو نحوه إذا أرادوا أن يمسحوا زجاجة متنجسة، فإذا مسحوها زال أثرها أثر النجاسة. أما الأشياء التي تتشرب يعني كخشب أو نحوه فإنها تتشرب النجاسة فلا بد من مكاثرتها بالماء، وأما الزجاج والحديد والسكاكين والسيوف والخناجر ونحوها فلعلها إذا مسحت في حالة رطوبتها أن ذلك يطهرها. كذلك الاستحالة، هل تطهر الشيء النجس؟ ذكروا أنها لا تطهره، واستثنوا الخمر، إذا استحالت خلا من نفسها ولم يعمل فيها صاحبها عملا فإنها تطهر وتصير خلا ينتفع به ويؤكل، وفي الحديث نعم الإدام الخل. فهذا مما استثنوا أن الاستحالة لا تطهر إلا الخمر إذا استحالت خلا ونحوه. وأما بقية النجاسات إذا استحالت فإنها لا تطهر، حتى نص في الشرع على الكلب، لو أن كلبا سقط في ملاحة في مملحة ثم انقلب خلا فإنه لا يطهر، انقلب ملحا فإنه لا يطهر. المملحة كل ما سقط فيها يعتبر ينقلب ملح، يعني إلا الحجارة والحديد غالبا، إذا سقط فيها خشبة كبيرة وبقيت شهرا أو 20 يوما الخشبة تنقلب ملحا، إذا سقطت فيها العظام العظام تنقلب ملحا، لو مات فيها بعير سقط في هذه المملحة الكبيرة بعير وبقي فيها شهرا أو نحوه انقلب ملحا مع أنه ميتا. ففي هذه الحال استحال، هل يجوز أن يملح به؟ لأنك إذا رأيته لا فرق بين هذه البقعة التي مات فيها هذا البعير صار ملحا وبين الذي إلى جانبها الذي هو ماء متجمد ملحا، لا فرق بين هذا وبين هذا، استحال ما بقي له أثر. فهل يكون طاهرا بهذه الاستحالة؟ نص على أنه لا يطهر، ما ذاك إلا أن النجاسة باقية في هذه البقعة أو في هذا العين. ولكن ذهب آخرون إلى أنه يطفر بالاستحالة، وذلك لعدم عين النجاسة وفقدان أثرها. كذلك أيضا الكثير من الأشياء التي تستحيل وتنقلب إلى شيء طاهر أو شيء نظيف، هل تطهر أم لا؟ يسأل كثيرون يقولون إن مثلا هذا الصابون التايد قد يخلط ببعض أجزاء الخنازير، وكذلك يذكرون أن أنواعا من الجبن أنها تخلط بشيء من الخنزير، يعني ببعض من أجزائه، وأنها تكون معه. ولكن الذين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة يقولون إن لا نرى أثر لحم الخنزير على هذا الصابون ونحوه، فلا مانع من أن يستعمله في تغسيل الثياب ونحوه، وكذلك أيضا الجبن إذا كان ذلك صحيحا لا يرى عليه أثر شيء من هذا فيكون قد استحال ونحو ذلك. وكذلك أيضا الأسمدة التي تسمد بها الأرض الزراعية قد يكون فيها أشياء نجسة فتسمد بها الأرض وينبت بها النبات، فإذا كان كذلك فإنها تطهر بالاستحالة. وكذلك أيضا كثير من الأعلاف التي تعلف بها الدواب أو تعلف بها الدواجن والدجاج ونحوها قد تكون مصنعة من أشياء نجسة، ولكن إذا أكلتها الدواب استحالت، يعني انقلبت إلى أن كانت صارت غذاء فلا يكون لهذه أثر. فلعل الاستحالة الكاملة تطهر العين النجسة. أما الخمر فاتفقوا على أنها إذا انقلبت خلا فإنها تطهر.
صلى الله عليه. غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
الخمر إذا طبخها حتى انقلبت خلا أو أخرجها إلى الشمس حتى صارت الشمس وانقلبت خلا فإنها لا تطهر، وذلك لأنه واجب عليه إهراقها وهو أمسكها وعالجها، فقلنا أنت الذي عالجتها تعاقب بأن تحرم منها. يقول فإن خللت فلا تطهر، وإذا تنجس مائعا فلا يطهر أيضا بالتطهير. المائع مثل الماء واللبن والدهن إذا كان مائعا إذا تنجس فإنه لا يطهر. فلو بال في هذا اللبن إنسان يتنجس. بالنسبة إلى الدهن معروف أنه لا يمازج البول ونحوه، أنت إذا صببت الدهن على قدح فيه ماء فإن الدهن لا يمازج الماء بل يطفو فوقه ولا يختلط به، فإذا كان كذلك فإن البول أيضا لا يمازج هذا الدهن وإن كان قد لاقى بعض أجزائه، فيمكن تصفية الدهن ويصب عليه بعد ذلك ماء يزيل أثر البول الذي عالق ببعض أجزائه حتى يطهر. وأما إذا كان ممازجا كاللبن فإنه لا يمكن تصفيته، فلذلك ينجس اللبن بالبول فيه أو خلطه بأشياء نجسة. ذكر أن فأرة وقعت في سمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. في بعض الروايات إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، لكن هذا التفريق كأنه ما ثبت. يرجح الشيخ الإسلامي أن الثابت أنها تلقى وما حولها حتى ولو كان مائعا، إذا ماتت في السمن فإنه يؤخذ إناء كقدح له حافات فتغرف هذه الفأرة وما حولها من الدهن ويلقى، والباقي يكون طاهرا حتى ولو كان مائعا، وذلك لأنها في الغالب لا يتأثر بها بقية السمن برائحتها وما أشبه ذلك. أما إذا تغير الماء بهذه الفأرة أو بالجرد ونحو الذي مات فيه أو حتى حمامة أو عصفورا أو نحو ذلك، إذا ماتت في هذا اللبن أو في هذا الدهن فلم يتغير فإنها تلقى وما حولها وينتفع بالسمن.
صلى الله عليه. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويطهر.
إذا تنجس الثوب أو تنجس القدح فلا بد من إزالة أثر النجاسة، يغسل إلى أن يزول أثر النجاسة زوالا كليا، فيغسل الثوب إلى أن يزول، ويغسل المكان إلى أن يزول، وإذا شك فيه غسل حتى يستيقن. فلو مثلا تنجس ثوب وأنت لا تدري هل النجاسة هي أعلاه أو في أسفله، في مقدمه أو في مؤخره، في أكمامه أو في بقيته، لا بد أنك تغسله كله حتى تتحقق أن النجاسة قد غسلت. لأنك لو غسلت أسفله قلت يمكن أنها في أعلى، هل النجاسة ها هنا أو ها هنا أو ها هنا، فتغسل الأماكن التي تشك في أنها يمكن أن تكون فيها حتى يطهر.
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
عرفنا أنه إذا خفي موضع النجاسة من السجاد أو من الثوب غسل حتى يجزم بزوالها، يتسامح في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الطفل الذي لا يتغذى إلا باللبن نجاسة بوله مخففة، وأما نجاسة رجيعه فكغيره أي نجس. وإذا أكل الطعام ألحق بغيره صار بوله نجسا، وتخفيف النجاسة في البول قيل إنها لأجل المشقة، أمر بغسل بول الأنثى وبنضح بول الذكر، يعني النضح هو أن يصب عليه ماء دون أن يدلك أو يفرك فيعفى عنه، يكتفى بصب الماء عليه يصب عليه. أما بول الأنثى فإنه يدلك ويفرك إلى أن يزول. أما رجيع الطفل فكغيره يرسل إلى أن يطهر.
ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر.
هذا مما يعفى عنه إذا كان في غير مائع. الدم لا شك أنه نجس، وذلك لأن الله تعالى جعله محرما وقرنه بالميتة، فدل على أنه نجس، ولأنه مائع يسيل، والنجاسة إذا كانت سائلة كالبول أو الغائط له رطوبة فإنه نجس يتلوث وينجس بهما مسه. وكذلك الخمر لأنها سائلة، وكذلك بقية النجاسات السائلة، فيعفى عن الدم اليسير إلا في مائع أو مطعوم فلا يعفى عنه. إذا وقعت قطرة دم في مائع كشراب فإنك لا تشربها، بل تغترفها وتزيلها. وكذلك لو وقعت في مطعوم، لو وقعت على خبزة فلا تأكل تلك البقعة التي عليها التي هي من الدم. المائع كالمياه والألبان، والمطعوم كالخبز يعني أو كل المأكولات لا يعفى فيها عن يسير الدم. وأما غير ذلك فيعفى عن يسير دم، يعني إذا وقع على الثوب نقطة أو نقطتان أو ثلاثا أو أربع، هذه تعتبر يسيرا، فيعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ولو من حيوان طاهر. عن يسير دم نجس من حيوان طاهر يعني دم إنسان، لو جرح إصبعك ونقط على ثوبك نقطة أو نقطتان يعفى عن لو صليت بهما. كذلك أيضا دم بهيمة الأنعام، دم الذبائح يعفى عن نقط يسيرة. وأما إذا كان الحيوان نجسا كالكلب والحمار والبغل لأنه ملحق بالحمار، وكذلك المحرمات من السباع كدم ذئب أو دم أسد، أو من الطيور كدم نسر أو دم عقاب أو نحوه، يعني فهذا الدم الذي هو دم حيوان النجس لا يعفى عن يسيره، إنما يعفى عن يسير الدم الذي من حيوان طاهر.
وعن آثر استجمار بمحلة.
الاستجمار هو مسح الغائط، مسحه بمناديل أو مسحه بحجارة، يمسح إلى أن لا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء، ومع ذلك يطهر به، يطهر بهذا المسح. فلو بقي من أثر الغائط في الدبر شيء يسير بعد الاستجمار لم يتجاوز حلقة الدبر فإنه يعفى عنه ولو كان الماء موجودا، ذلك لأن الكثير من الصحابة كانوا يكتفون بالتمسح بالحجارة، يعني يكتفون بذلك أو بالخراق. ومن المعلوم أنه يبقى بعد الاستنجاء شيء من آثار الغائط لا يزيله إلا الماء فيعفى عنه.
السلام عليكم. ولا ينجس الآدمي بالموت.
الآدمي طاهر البدن لقوله عليه السلام المؤمن لا ينجس، في رواية حيا وميتا، فلو مات إنسان في ماء ولم يتغير برائحته فإن نحكم بطهارة ذلك الماء سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، وسواء كان الماء دون كلتين أو فوق الكلتين يطهر يكون يحكم بأن الماء طاهر ولو مات فيه آدمي.
صلى الله عليه. ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر.
النفس هي الدم، يعني الأشياء التي الحشرات التي ليس فيها دم إذا ماتت في الماء فإنها لا تنجسها، بشرط أن تكون متولدة من طاهر. دليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الذباب في الشراب، لأن الشراب قد يكون حارا كالمرق، ولأنه إذا غمس فقد يموت، لأنه قال فليغمسه ثم يخرجه أو ثم ليرقه، يعني يبعد ذلك الذباب نحوه. فمثلا البعوض ليس له نفس سائلة، والدم الذي يأخذه إنما هو من غيره يعتبر كغذاء، وكذلك الفراش بأنواعه، الزنابير بأنواعها، النحل بأنواعه طاهر، ميتته طاهرة، وكذلك مثلا الحشرات ولو كانت كبيرة إذا كانت متولدة من طاهر، كالعقرب لو ماتت في ماء فإنه ليس لها دم، والجراد والجخادب والجندب هذه كلها متولدة من طاهر وليست نجسة في الحياة، فإذا ماتت في ماء فلا ينجس، وإنما الميتة التي ينجس بها هي التي إذا ذبحت وخرج منها دم ولو يسيرا كالعصفور. العصافير وأنواع هذه الطيور وما أشبهها اشترطوا أن ذلك الذي ليس له نفس يكون متولدا من طاهر، فإذا كان متولدا من نجس فإنه نجس، مثل الصراصير، هذه الصراصير التي تتولد في مقاعد الحمامات غذاؤها وتولدها يكون من هذا النجس، أي من الماء النجس الأبوال والعذرة وما أشبه ذلك. وقد يلحق بها أيضا الجعل الذي يتغذى بالعذرة والخنفساء نحوها، فإن غذاءها أو يمكن أنها تتولد من العذرة من رجيع الآدميين فيحكم بنجاستها فلا يعفى عنها، سواء كانت يعني محمولة أو كانت في ماء ونحوه، بل إذا كان لها أثر فإنها تنجس ما اتصلت به. ولو مثلا أن إنسانا حمل هذه الخنفساء أو الجعل أو الصراصير ونحوه صلى وهي عليه، قلنا لك أعد صلاتك لأنك حملت نجاسة، كما لو حملت بولا أو نحو ذلك.
أحسن عليك. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.
هذه حكموا بأنها طاهرة بول ما يؤكل لحمه، يعني بول الإبل والبقر والغنم والضباء والوعول المأكولة والطيور المأكولة كبول الحمام أو بول العصافير وروثها، يعني الغالب أن الطيور لا تبول كما تبول الحيوانات، لكن رجيعها وروثها يعتبر طاهرة، وذلك لأنها طاهرة البدن، ولأنه جاء في الحديث الإذن بالتداوي ببول الإبل فيعرف بذلك أنها طاهرة، أنها لا مانع من الصلاة فيها، وأما أنها أما بارك الإبل الصلاة فيه فإن ذلك لأنها مظنة النجاسة، وإلا فقد أذن صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مبارك الغنم وقال صلوا فيها فإنها بركة ولو كان فيها أرواثها وأبوالها، فدل على أنها طاهرة. بول ما يؤكل لحمه حتى الخيل ونحوه، الخيل مأكولة عند الفقهاء إلا الحنفية، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، يعني المني الذي يقذفه بالرحم، ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها بالخلقة، هذه طاهرة. لا شك أن في بعضها خلاف كالمني، مني الآدمي فيه خلاف، فالذين قالوا إنه نجس قالوا إن عائشة كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الغسل في ثوبه، فيدل على أنها كانت تغسله وأنه نجس، لأنه لا يغسل إلا النجس. وذهب آخرون إلى أنه طاهر، وهو الراجح في المذهب أنه طاهر، واستدلوا بأن عائشة كانت تفركه تقول إني لأفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحكه تقول إنها كانت تحكه بظهورها، وهذا الحك والفرك لا يطهره لأنه قد يبقى معه بقايا، فدل على أنه طاهر. هذه استدل من يقول إنه نجس بغسله، واستدلوا أيضا بأنه خارج من مخرج البول والبول نجس، واستدلوا بأنه مستقذر وقالوا إنه يغسل، وأما الجمهور أو الأكثرون فإنهم يقولون إنه طاهر، وأن غسله من باب غسل من باب إزالة القذر من باب إزالة الأقذار وما أشبهها. كذلك أيضا الخلاف كأن فيه ثلاثة أقوال، قول أنه لا بد من غسله، وقولا أنه يجوز الصلاة به بدون غسله، وقولا أنه لا بد من غسله أو فركه، فمن صلى قبل أن يغسله أو يفركه فإنه صلى بنجاسة إذا كان عالما بذلك. مني الآدمي رطوبة فرج المرأة، يعني كثير من النساء لا تتحكم في تلك الرطوبة التي تخرج من الرحم وليست من مخرج البول، فعليها مشقة لو أمرت أن تتوضأ، ولو أمرت أن تغسل ثيابها إذا ترطبت، فيحكم بأن تلك الرطوبة طاهرة. وقالوا مثلا إذا ولد الطفل خرج من بطن أمه مع الرحم فلا يلزم أن يغسل لأنه طاهر، وغسله من باب تنظيفه، ولو أن رطوبته حالة خروجه التصقت بثوب فلا يلزم أن يغسل ذلك الثوب. هذه رطوبة فرج المرأة، وليس المراد البول، وليس المراد الحيض. إذا كان فيها دم فإن هذا نجس. سؤر الحرة جاء في حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، وذلك لأنه يبتلى بها كثيرا، وتتسلق الحيطان وتدخل البيوت، فلو أن كل ما شربت منه يكون نجسا شق ذلك على الناس لعدم التحفظ وصعوبة التحفظ عنها، فيحكم بأن سؤرها طاهر. أبو قتادة لما صبت له امرأة ابنه ماء ليتطهر به أصغاه إلى تلك الهرة فشربت منه، وروى هذا الحديث. ما دونها في الخلقة كالفأرة، الصحيح أنها إذا أكلت من شيء أو شربت منه أنه لا ينجس، وأما إذا سقط فيه وخرجت فإنه أيضا لا ينجس، إذا سقط فيه وخرجت وهي حية، وأما إذا ماتت فيه فإنه تعتبر التي فيها دم، ليست من الحيوانات التي ليس لها دم أي لا نفس لها سائلة، فإذا ماتت في السمن فإنه يلقى ما حولها تلقى ما حولها، وهكذا إذا لم تمت فإنها لا تطهر ما حولها، لا تنجس اللبن إذا ماتت إذا سقط فيه وخرجت أو الدهن ونحو ذلك.
جعلها مرفوعة سباع البهائم والطير والحمار وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
هكذا النجس الذي هو محرم الأكل، فالسباع الذئاب والأسود والنمور لما كانت محرمة الأكل ولما كانت تأكل النجاسات أصبحت نجسة، فأبوالها وأرواثها ودمها وروثها ومنيها يعتبر نجسا، فلا ينتفع بها ولا يؤكل شيء من فضلاتها ولا من لحمها، وذلك لنجاستها نجاسة عينية. حتى ولو ذكيت، لو ذبح الذئب ذبحا عاديا بالسكين وخرج دمه فلا نقول إنه طهر بالذبح، بل هو نجس، لحمه نجس ونحوه. سباع البهائم حتى ولو كانت يصاد بها، حتى الفهد الذي يصاد به فإنه عادة يعكر الظباء ويصيدها ويرسله من يقتنيه ليصاد به، فهو من النجاسات، يعني عينه نجسة، عين الكلب والذئب والفهد والأسد والنمل، هذه سباع البهائم، ولو كان يصاد ببعضها كالكلاب نجسة. وكذلك الثعالب نجسة أيضا لأنها تأكل النجاسات. والحمار الأهلي الذي يركب نجس. جاء في الحديث أن بعض الناس ذبحوا من الحمير في غزوة خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. والرجس والنجس عن نجس. هذه البهائم. والبغل، البغل أيضا نجس لأنه متولد من الحمار ومن الفرس فيكون نجسا، فلا يجوز أن يؤكل لحمه ولا يترك دمه أو بوله أو نحو ذلك. لا شك أنه يجوز ركوب الحمار ولو عرك الإنسان على الحمار أو على البغل، فإن هذا العرق يكون من الإنسان، ولو قدر أيضا أنه من الحيوان فإن ذلك لا يضر للحاجة الماسة إلى ركوبه. والله أعلم. نقرأ في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد. ما بعد، قال إمام الحرمين الجويني الورقات: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. قول الصحابي: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وأما الإخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب.
يكفيك. من الأدلة التي يستدلون بها كثيرا مسألة الإجماع، فيقولون: الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وبعضهم أنكر الإجماع وقال ليس دليلا، وأنكر بعضهم كابن حزم الاستدلال بالقياس ولم يجعله دليلا. والجمهور على أن الإجماع حجة. ذكر أنه قيل للشافعي: إن القرآن فيه آية تدل على حجية الإجماع، فقرأه مرارا حتى عثر على هذه الآية في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني أنه إذا خالف المؤمنين الذين اتفقوا على أمر من الأمور الدينية اعتبر مخالفا يستحق هذه العقوبة، وهي قوله ويتبع وهي نوله ما تولى ونصله جهنم. وجاء في حديث، هذا الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لا يجتمعون على خطأ أو ضلالة، بل يحميهم الله تعالى ويعصمهم عن وقوع ذلك. فهذا من فضل الله أن جعل في هذه الأمة من يكون اجتماعهم اجتماعا على حق، ولا يجتمعون كلهم على ضلالة. الحديث رواه الترمذي وغيره. الإجماع تعريفه اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، يعني أهل العصر أهل وقت من الأوقات على حكم من الأحكام. والغالب أن الإجماع لا بد له من دليل، ويكون ذلك الدليل نصا ليس ظاهرا. ولهذا الآيات التي فيها منصوص فيها على أحكام يقل الخلاف أو لا يوجد الخلاف فيها. يقول الرحبي في الفرائض، يقول: والأخت في مذهب كل مفتي، يعني أن الأخت تأخذ النصف في مذهب كل مفتي، يعني أنه أمر مجمع عليه. وكذلك قوله قضى به الأحرار والعبيد، يعني كون الإخوة لهم الثلث أنه قضى به الأحرار والعبيد، يعني أنه أمر مجمع عليه وأشباه ذلك. هناك ما لا يوجد فيه نص، ولكن العمل عليه. ليس هناك حديث أن صلاة الظهر 4 ركعات، ولكن مجمع على ذلك. وكذلك بقية عدد الصلوات ما جاءت آية ولا حديث أنه قال: صلوا صلاة المغرب 3 أو العشاء 2، لكن لما استمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين على ذلك اعتبر هذا من الإجماع. الاتفاق يقول علماء أهل العصر، العلماء هم الذين يفتون والذين لهم رأي والذين لهم نظر، أما العوام فلا حاجة إلى أن نتتبع العامة ونقول: هل أنت يا هذا موافق على كذا، هل أنت يا هذا موافق على كذا. أما المفتون والعلماء الذين يعتبروا بقولهم فإنه لا بد من اتفاقهم ولا بد من سؤالهم حتى يعرف أنهم أجمعوا، فلا حاجة إلى أن يؤخذ كلام العوام. العلماء هنا هم الفقهاء. قل: ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني الذين رزقهم الله تعالى فقها وفهما في الشرع. فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. الأصوليون جدهم وجهدهم في القواعد، وأما الفقهاء فإن جهدهم في المسائل، كل مسألة يسألون عن حكمها، فإذا اتفقوا على حكم مسألة فإن ذلك يكون إجماعا إذا كان ذلك من اتفاقهم في كل المذاهب، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. الحادثة في قوله على حكم حادثة، الحادثة الشرعية بخلاف الحوادث العادية فإنها لا تحتاج إلى إجماع ونحو ذلك، يعني حوادث الوفيات وحوادث الأمراض وكذلك أيضا وكذلك ما يتجدد في بعض الأزمنة من الأشياء الجديدة، كما في هذه الأزمنة تجدد هذه المصنوعات وما أشبهها فلا تدخل فيها، لأنها لا يقال لها حادثة شرعية بل أمور عادية. الحوادث الشرعية هي محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية، اللغوية يعني الأشياء التي كانت من لغة العرب وتغيرت أسماؤها فإنها لا يلتفت إليها. اللغوية هي الكلمات التي اصطلح عليها فيما بعد. اللغويات أيضا يجمع عليها علماء النحو وعلماء اللغة، وإذا اختلفوا يقبل قول من يكون القول في حقه أرجح أو أنه أعلم من علماء اللغة. يقول إجماع هذه الأمة حجة، يعني دليل قاطع يحتج به دون غيرها من الأمم، فإن غيرها من الأمم ليسوا معصومة حجة إجماعهم. جاء الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لا يجتمعون كلهم على أمر ليس شرعيا، بل لا بد أن يكون ذلك الإجماع الذي أجمعوا عليه شرعيا، يستدل به كما يستدل بالآيات إذا لم توجد الآيات والأحاديث الصحيحة. يقول الشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث وغيره، وللآية الكريمة ورد بعصمة هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. الإجماع حجة على العصر الثاني، يعني إذا أجمع أهل القرن الأول لزم أهل القرن الثاني أن يحتجوا بإجماع من قبلهم، وكذا بقية القرون. وإذا حدثت حادثة علمية في القرن الثاني وأجمع عليها أهل ذلك القرن لزم قبولها لأهل القرن الثالث وما بعده، وهكذا. وكذلك في أي عصر، حتى في عصرنا هذا إذا حدثت حادثة جديدة فأجمع عليها أهل العصر فإنها تكون حجة، وإن إجماعهم يكون دليلا، مثل الأشياء التي تجددت في هذه الأزمنة، حوادث السيارات ونحوها. اتفق الفقهاء على كثير من أحكامها، وكذلك أيضا اتفقوا على آثارها فكان ذلك حجة. وإذا وقع خلاف فإن الأصل الاحتجاج بمن قبلهم أو الرجوع إلى من يؤيده الدليل إذا حصل خلاف بينهم. وفي أي عصر كان من عصر الصحابة إلى عصرنا، هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟ الصحيح أنه لا يشترط، فإذا أجمعوا مثلا وهم 100,000 من العلماء أجمعوا على أمر من الأمور، ثم حدث خلاف قبل أن يموتوا، بعد 20 سنة نشأ أناس تخالفوا في ذلك الإجماع، فهل يكون إجماع الأولين حجة؟ نعم، ولا نقول لا يكون حجة حتى يموت هؤلاء الذين هم 20,000 أو 100,000 حجة حتى ولا حدث خلاف قبل أن ينقرضوا. فيه مسألة حل الصيد الذي يقتل بالرصاص، هذا الرصاص الذي هذا شيء جديد، قديما ما كانوا يرمون إلا بالسهام، والسهم أطول من الشبر وينفذ في المرمي، وأما هذه الرصاصة فإنها قليلة صغيرة وتصيب المرمي في رأسه فيموت أو في قلبه فيموت، فهل يحل هذا أم لا؟ فيه بيتان مذكران في حاشية العنقري، يقول: وما ببندق الرصاص صيدا وما تحتن حله استفيدا، أفتى به عالمنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. يقول: انعقد الإجماع على أنه حلال، ما ذكر أن أحدا خالف، ألحقوه بالسهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهمك فخرق وذكرت اسم الله فخرق فكل. فلا يشترط انقراض العصر لأن يموت أهله على القول الصحيح، وذلك إذا سكتوا ولم يظهر خلاف فإجماعهم حجة. أدلة الحجية عليه، يقول: وذهب بعضهم إلى أنه يشترط الانقراض لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده ويرجع عنه، يعني قد يكون بعضهم يظهر له دليل جديد فيرجع، فلا يشترط، بل إذا كانوا قد أجمعوا قبل أن يحدث له هذا الخلاف فإنه لا يلتفت إليه، لا يجوز له الرجوع عنه إذا كانوا قد أجمعوا عليه. يقول: فإن قلنا انقراض الأصل شرط، اعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، يعني إذا قيل إن الانقراض شرط فإنه يعتبر من ولد في عصرهم، إذا أجمعوا وهم مثلا 100,000 أجمعوا على مسألة ثم ولد في عصرهم أولاد ثم تفقه أولئك الأولاد قبل أن يموت آباؤهم أو قبل أن يموت مشائخهم ثم خالف أولئك الأولاد في المسألة التي أجمع عليها الآباء فهل يعتبر خلاف الأولاد حجة قادحة في الإجماع؟ يقول لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى إليه اجتهادهم إذا وجد من تفقه وصار من أهل الاجتهاد وخالف، فيكون هذا قادحا في الإجماع، يعني خلاف الأولاد الذين نشأوا. ولكن القول الأول أنه حجة وأنه لا يجوز لهم الرجوع فيه. الإجماع السكوتي يصح الإجماع بقولهم وفعلهم فيسمى الإجماع السكوتي، فإذا سكتوا ولم يظهر خلاف يصح إجماعا. تقرؤون في كتب الفقه يقولون اشتهر عن فلان ابن فلان وفلان وفلان ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، لم يعرف لهم في أصلهم مخالف فكان إجماعا حيث أنه اشتهر ذلك عنه، فيكون الإجماع سكوتيا. إذا قالوا بجواز شيء أو فعلوه ولم ينقل عن أحد منهم خلاف فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم عن الاجتماع على خطأ. كذلك إذا قال بعضهم وفعل آخر، أناس فعلوا وأناس تكلموا، فكان الإجماع مركبا من قول هؤلاء وفعل هؤلاء، إذا انتشر ذلك القول أو الفعل وسكت الآخرون فلم يعيبوه فيسمى إجماعا سكوتيا. هذا ما يتعلق بالإجماع، ومسائله كثيرة اختصرها المؤلف. ذكر بعد ذلك حجية قول الصحابة، هل يكون قول الصحابي حجة ودليلا؟ قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، على القول الجديد يعني للشافعي، وفي القديم يكون حجة. واستدلوا بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، ولكن الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. ولكن بكل حال أقوال الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الاعتبار من غيرهم، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل وفقه الله: هل هناك فرق بين الإجماع والاتفاق وجزاك الله خيرا؟
الاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة، والإجماع إجماع الأمة كلهم.
وهذا يقول: هل الإجماع ينعقد بعد الخلاف؟
إذا وجد خلافا ثم زال ذلك الخلاف انعقد الإجماع.
وهذا يقول: أحسن الله إليك، رجل بدأ في التجارة منذ 6 أعوام ولكنه فرط ولم يحسب ما دخل وما خرج، وبذلك لم يزكي ماله طوال هذه المدة، فماذا يعمل؟
6 أشهر تعتبر ما تم الحول، 6 سنوات، في هذه السنوات عليه أن يتفقد رأس ماله إذا كان نصابا في السنة الأولى، ثم يضيف إليه فوائده فيزكيه عن السنوات 6.
صلى الله عليه. يقول: هل يعتبر ما في جوف الأرض من معدن أو غيره ملك لصاحب الأرض، أم أنه يرجع لبيت المال؟
إذا استخرجه هو فإنه ملك له، كل من استخرج شيئا مما في جوف الأرض فإنه ملك له، وإذا كان قد أحاط هذه الأرض التي فيها هذه المعدن وملكها وعثر على المعدن فإنه ملك له، لا يجوز لأحد أن يتسلق حائطه ولا يدخل في ملكه بدون إذنه. وإذا أخرج من غيره أن يدخل، لو مثلا أن أحدا حفر إلى جانبه واجتذب ذلك المعدن في البئر الثانية ملكه.
أحسن الله إليك. يقول: العطور فيها نسبة من الكحول قد تقل وقد تكثر، فهل هذه الكحول طاهرة؟ وإذا كانت نجسة هل يجوز استخدامها؟
إذا لها طاهرة ذلك لأنها استحالت، استحالت ولم تبقى خمرا ولم تبقى من الخمر لما اختلطت بذلك الطيب.
وهذا يقول حفظكم الله: هناك من يرى أن الخمر طاهرة لعدم وجود دليل على نجاستها، فما رأيكم بارك الله فيكم؟
الدليل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هو النجس. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشقص الخنازير.